أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في الشرط السابع وهو أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك. فقال صاحب العروة: إنه لو توضأ والحال هذه بطل وضوءه. السيد الخوي قسم هذه المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما دل الدليل الخاص على وجوب التيمم بالنسبة إليه كما في موارد خوف العطش. استظهر من الدليل الوجوب التعييني للتيمم، ومن الواضح أن التخلف عنه يوجب بطلان العمل. والقسم الثاني: أن يكون وجوب التيمم عليه من باب التزاحم بين الأهم والمهم، كما لو تزاحم حفظ النفس المحترمة على ترك الوضوء ولكنه خالف فتوضأ، فحكم في هذه الصورة بصحة الوضوء من باب الترتب. وقد تكلمنا في هذين القسمين فقلنا بأنه في القسم الأول إنما نفتي بوطلان الوضوء لأجل أنه لا يصدق عليه أنه واجد للماء عرفان. وأما القسم الثاني ففيه تفصيل، فتارة لا يصدق عليه أنه فاقد للماء، كما لو توقف الوضوء على التصرف في مال الغير أو الاغتراف من آنية الذهب والفضة، فلو على نحو الترتب اغترف من هذا الإناء الذي هو من الذهب، فلو كان يختلف منها ثلاث غرف فهو واجد للماء عرفان ونلتزم بصحة وضوئه. وأما لو كان وضوءه يوجب عرفان خلف نفس محترمة فلا يصدق عرفان أنه واجد للماء، لأن وجدان الماء عرفان ينصرف إلى وجدان الماء أكثر من المقدار الضروري للمعاش. ولأجل ذلك نشوف في الأمثلة المشابهة، إذا سألك شخص قال: هل عندك مال؟ هل يمكنك أن تقرضني مالا؟ فتقول: ليس عندي مال. مع أن عندك مال بمقدار ضرورة معاشك تقول ليس عندي مال، يعني ليس عندي مال زائد على الضرورات المعاشية بحيث يمكنني أن أقرضك. فهذا المؤمن الذي ابتلي بحفظ نفس محترمة أو حفظ نفسه من الهلاك يتوقف ذلك على صرف الماء لإنقاذ النفس المحترمة. لو سئل فقيل له: هل تجد ماء تتوضأ، هل تجد ماء للوضوء؟ يقول: كلا، لا أجد ماء للوضوء عرفان. الأمر كذلك، ولأجل ذلك نلتزم بإطلاق الوضوء. فيما إذا صدق أنه فاقد للماء عرفان لا في جميع موارد التزاحم. القسم الثالث ما ذكره السيد الخوئي من أنه إذا كان رفع الوضوء بقاعدة لا حرج ولا ضرر. هنا التزم السيد الخوئي بأن استحباب الوضوء لا يرتفع. فلو كان الوضوء حرجيا لم يجب، ولكنه لا يرتفع استحبابه، لأن استحباب الفعل الحرجي ليس جعلا للحرج في ذمة المكلف. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أن الشارع ألجأ المكلفين، الشارع ينفي عن نفسه أن يلجأ الناس إلى الحرج. أما إذا رخص لهم في ترك الفعل، وإنما رغب في فعل فيه مشقة، هذا لا يصدق عليه أنه حكم حرجي وجعل للحرج في عقدة المكلف. فاستحباب الوضوء الحرجي لا ينافي قاعدة لا حرج. وأما بالنسبة إلى الضرر ففصل بين الضرر المحرم، فقال هذا يبطل وضوءه لأمرين. أحدهما أنه إذا كان الضرر المحرم ضررا على نفسه فيشمله قوله تعالى وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، أي إن كنتم مرضى فلم تقدروا على الوضوء. هذا مريض لا يقدر على الوضوء شرعا لحرمة وضوئه الموجب للإضرار بمرتبة لا يجوز تحملها شرعا. والوجه الثاني أنه يلزم منه اتحاد الواجب والحرام. لو هذا ضرر محرم فلو كان مصداقا للوضوء المأمور به لزم منه اجتماع الأمر والنهي، ويمتنع اجتماع الأمر والنهي عند السيد الخوي. أما في الضرر غير المحرم كما في الضرر المالي، فهنا قاعدة لا ضرر ترفع وجوب الوضوء، ولكن استحباب الوضوء يبقى. ولأجل ذلك لو توضأ يكون متطهرا ويصح منه الصلاة. هذا محصل كلام السيد الخوي في المقام. أنا أقول بالنسبة إلى هذا القسم الثالث، إن كان المكلف مريضا يضر به الوضوء ولو ضررا لا يبلغ مرتبة الحرام، نحن نرى أن الآية تشمله وإن كنتم مرضى فتيمموا. هذا مريض، المريض يعني الذي يضر به الوضوء. بمناسبة الحكم والموضوع لا يراد من المريض الذي ينفع بحاله الوضوء أو لا يختلف بحاله يتوضأ أو لا يتوضأ، ظاهر المريض أن يضر به الوضوء. وإن كنتم مرضى فتيمموا. وما يذكره السيد الخوئي من أن قوله فلم تجدوا ماء قرينة على أن هذا المريض مريض بحد لو توضأ يقع في ضرر محرم، لأن معناه أنه لا يقدر على الوضوء شرعا، والذي لا يكون ضرره محرما يقدر على الوضوء. الجواب عنه ما ذكرناه وأشرنا إليه البارحة، أن الظاهر من الآية أن قوله فلم تجدوا ماء قيد للجمل الأخرى للجمل اللاحقة، وإن كنتم مرضى أو كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن العرف يستنكر أن يقال وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، شنو هذا؟ إن كنتم مرضى فلم تقدروا أن تتوضؤوا، كلام صحيح. أما أن يقول إن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، ثم يقول قصدت بذلك أنكم لا تقدرون على الوضوء، هذا خلاف الظاهر جدا. فالآية بالنسبة إلى المريض مطلقة. ولأجل ذلك أجبنا عن كلام للسيد الخوئي حيث قال بأن من يضر به الصوم إذا صام عن جهلين بالضرر بطل صومه، لأن دليل رفع الصوم عن المريض قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بينما أن المريض الذي يضر به الصوم ضررا غير محرم، لو توضأ وهو جاهل بالضرر أو كان الوضوء موجبا لضرر محرم عليه لكنه كان غافلا أو معتقدا بعدم الضرر صح وضوءه، لأنه إذا كان الضرر غير محرم فقاعدة لا ضرر تريد أن ترفع وجوب الوضوء عن هذا المكلف، وقاعدة لا ضرر امتنانية، إذا شملت هذا الجاهل بالضرر لزم منه خلاف الامتنان، لزم منه الحق ببطلان الوضوء وإعادة الصلاة، هذا خلاف الامتنان. مضافا إلى ما مر منه من أن استحباب الوضوء لا يحكم عليه ولا يرفع قاعدة لا ضرر. وإذا كان الضرر محرما لكنه غافل أو معتقد بعدم الضرر فلا يشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء، أي لم تقدروا على الوضوء، لأنه قادر على الوضوء بعد ارتفاع حرمة الإضرار بالنفس عنه واقعا لأجل اعتقاده بعدم الضرر أو غفلته عن ذلك ترتفع عنه الحرمة الواقعية للإضرار بالنفس، فلا يصدق عليه أنه عاجز عن الوضوء. هذا الكلام ذكرنا أنه غير صحيح، لأنه لا فرق بين قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبين قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمم. فالمريض إذا يضر به الصوم لو صام بطل صومه ولو كان جاهلا، وهكذا المريض الذي يضر به الوضوء إذا توضأ ثم انكشف أن وضوءه مضر بحاله حكم بمفضل وضوئه، لأن الآية تقول وإن كنتم مرضى فتيمموا، والتقسيم قاطع للشركة. وعليه فنلتزم في هذا القسم الثالث بأن من كان يقع في حرج لا حرج يرفع وجوب الوضوء ولكنه لا يوجب بطلان وضوئه، حتى لو لم نقبل استحباب الوضوء النفسي، لا حاجة إلى أن نقبل الاستحباب النفسي للوضوء كي نحكم بصحة الوضوء الحرجي، وذلك لأن الوضوء إما مستحب نفسي أو مستحب غيري من باب كونه مقدمة للطهارة أو مقدمة للغايات المستحبة كصلاة النوافل، لا حاجة إلى ملاحظة الاستحباب النفسي للوضوء شيء يقع فيه الخلاف، يوجد استحباب للوضوء من باب كونه سببا توليديا للطهارة كما يراه السيد السيستاني، أو من باب كونه مقدمة لبعض الغايات الراجحة. بل نحن ندعي أكثر من ذلك، نقول حتى لو لم يدل دليل على استحباب الوضوء لا نفسيا ولا غيريا، مع ذلك قاعدة لا حرج يرفع وجوب الوضوء ولكنه لا يثبت وجوب التيمم تعيينا. فلعل البديل عن وجوب الوضوء هو وجوب الجامع بين الوضوء والتيمم على نحو التخيير، وإذا كان البديل هو الجامع بين وجوب الجامع بين الوضوء والتيمم، هذا الجامع لا يصدق عليه أنه حكم حرجي لأن الأمر صار بيد المكلف. لا تقولوا لا دليل على هذا الاحتمال، نقول نعم، ولكن يكفينا وصول النوبة إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي في دوران الأمر بين تعين التيمم أو التخيير بين التيمم والوضوء والبراءة عن تعين التيمم. هذا بالنسبة إلى الحرج. ينبغي أن أذكر هنا نقطة، وهي أن بعض الأعلام كالسيد الخميني رحمة الله عليه وفاقا للمحقق النائيني أفتوا ببطلان الوضوء الحرجي، أما المحقق النائيني فإنما أفتى ببطلان الوضوء الحرجي بدعوى أن التقسيم قاطع للشركة. الشارع قسم المكلفين إلى واجد الماء وفاقد الماء، ودليل لا حرج جعل المكلف الذي يقع في الحرج من ناحية الوضوء في قسم فاقد الماء، والتقسيم قاطع للشرك. فإذا يتعين عليه التيمم. هذه الدعوة مدفوعة بأنه لولا قاعدة لا حرج لكان مقتضى آية الوضوء تعين الوضوء في حق من يقع في حرج، لأن موضوع التيمم هو المريض، ومن لا يجد الماء ومن يقع في الحرج ليس مريضا وليس فاقدا للماء. إنما قيدنا إطلاق الآية بآية لا حرج. آية لا حرج تنفي وجوب الوضوء ولا تدرج هذا المكلف في موضوع التيمم. ليست آية الحرج ناظرة إلى آية الوضوء، ناظرة إلى جميع الأحكام الإلزامية الأولية، ولكنها لا ترفع الأحكام الاستحبابية، فاستحباب الوضوء يبقى بحاله، وإذا استحب الوضوء الحرجي صار سببا للطهارة. أما السيد الخميني فذكر وجها آخر. نعم، هناك بحث في أن المريض الذي هو موضوع للتيمم هل يشمل من يوجب مرضه الحرج عليه من ناحية الوضوء أم لا يشمل؟ نحن كنا نذكر في زمان أن الآية تشمل المريض الذي لا يتضرر من وضوئه وإنما يقع في حرج لإطلاق الآية. فلو قبلتم هذه الدعوة السابقة منا فهذه الدعوة تختص بالمريض الذي يقع في حرج، لا كل إنسان يقع في حرج من ناحية الوضوء. مضافا إلى أنه ورد في تفسير آية الصوم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر تعريف المريض بمن يضر به الصوم، ما حد المرض بين في الروايات أن حده ما يضر به الصوم، وقد تلغى الخصوصية عنه إلى آية الوضوء لأن الظاهر أنها تبين معنى المريض في الآيات، لا خصوصية للصوم أصلا. المريض في الصوم أريد به من يضر به الصوم، أما في آية الوضوء أريد به معنى آخر، هذا تلاف الظاهر. وعلى أي حال نحن نتكلم في مطلق من يقع في حرج، هذه الآية تختص بالمريض، أفرض أنها تشمل المريض الذي يقع في حرج إذا توضأ ولو لم يقع في ضرر، هذا خاص بالمريض، نحن كلامنا أعم من المريض وغيره. السيد الخميني أفتى ببطلان الوضوء الحرجي لما ورد في بعض الروايات الصحيحة أن الله أهدى إلى أمتي فوضع عنهم الصوم في السفر والتمام في السفر والصوم في المرض، أهدى إلى مرضى أمتي ومسافريهم بالصوم بالإفطار، يعني وضع عنهم الصوم في حال المرض والسفر ووضع عنهم التمام في الصلاة في حال السفر. فمن صام وأتم صلاته فقد رد على الله هديته. يقول السيد الخميني هذا يبين أنه لو أهدى الله سبحانه وتعالى هدية إلى المؤمنين فلم يعملوا فهذا رد لهديته تعالى، وهذا مذموم، وظاهر الرواية أنه بطل عمل من قام في السفر والمرض أو أتم لأجل أنه رد على الله هديته. وفي موارد الحرج الله سبحانه وتعالى أهدى إلى الأمة الإسلامية فما جعل عليهم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فمن خالف هذه الهدية وردها وتوضأ وضوءا حرجيا فقد رد على الله هديته وبطل وضوءه. الجواب عن ذلك أن الهدية تختلف، تارة تكون الهدية على وجه العزيمة، تارة تكون الهدية على وجه الرخص. إن الله أهدى إلى الأمة الإسلامية فرفع عنهم حرمة الجماع في ليالي شهر رمضان، يعني كل ليلة يكون إنسان يعني مثلا يشتغل في ليالي شهر رمضان، وإلا رد على الله هديته. الهدية تارة تكون على وجه الرخصة وتارة تكون على وجه العزيمة. نعم هديه. الهدية التي تكون بنحو الرخصة من لم يعمل بها لم يرد هديته. في الوضوء الحرجي الله سبحانه وتعالى رفع الوجوء وأبقى الاستحباب، فهذا المؤمن لعز استحباب العمل يتوضأ، هذا رد على الله هديته. الهدية على نحو العزيمة يرفع أصل المشروعية، كما في الصوم في حال المرض والسفر، أو الإتمام في الصلاة في حال السفر رفعا لمشروعية الصوم والإتمام في الصلاة. فمن صام في السفر أو المرض رد على الله هديته. أما إذا الله سبحانه وتعالى رفع الوجوب وأبقى الاستحباب، إذا عمل بعنوان الوجوب رد على الله هديته، وأما إذا عمل لا بعنوان الوجوب بل بعنوان الاستحباب لم يرد على الله هديته. لأن الله رفع مشروعية الصوم في السفر والمرض، وهم يصومون بعنوان المشروعية فهو رد لهديته تعالى. وأما إذا كانت الهدية على نحو الرخصة للعزيمة، فإذا أتى شخص بالعمل بداعي الاستحباب هذا رد على الله هديته بنية الاستحباب، يصوم أصلا هذا يتوضأ بنية الاستحباب. لا، لأنه رفع المشروعية في الصوم في حال المرض والسفر. الوين في قضية الصوم في السفر والمرض رفع المشروعية، أما في الوضوء الحرجي رفع المشروعية. بابا هذا الشائب اللي حرج عليه أن يطوف بنفسه، أن يسعى بنفسه، لكنه يقول أنا من بلدي جاي للحج، خب فد واحد يجي يطوف عني أو يطوفون بي يطاف به أو يطاف عن، لا أنا نفسيتي ما تقبل، بذلت أموال كثيرة وجئت إلى الحاج وأتحمل هذا المقدار من المشقة أطوف بنفسي، هذا رد على الله هديته. نفس الكلام، الشيخ والشيخة في الصوم اختلف الأعلام أن رفع وجوب الصوم عنهما على نحو العزيمة كما يراه السيد الخائي، أو على نحو الرخصة كما يراه المشهور. ليس كل الفقهاء مثل السيد الخائي أفتوا بأن رفع وجوب الصوم عن الشيخ والشيخة من باب العزيمة. فإذا نلتزم بأن الوضوء الحرجي صحيح، ولا حرج لا يرفع إلا وجوب الوضوء دون استحبابه. أما بالنسبة إلى من يقع في ضرر، إذا يقع في ضرر غير محرم لكنه مريض نلتزم بأن وضوءه باطل، مريض يضر به الوضوء ولو بمقدار غير محرم. الآية تقول فتأمموا ليش توضعت. وأما إذا كان الضرر غير محرم، أما إذا كان الضرر ليس على نفسه، يعني ليس هذا مريضا يضر بصوم بجسده، وإنما يقع في ضرر مالي، إذا توضأ يتضرر ضررا ماليا، لا ضرر يمكن أن يرفع وجوب الوضوء في حقه، لكن تحمل هذا الضرر ليس بمحرم، وليس الضرر على جسده كي يشمله قوله تعالى وإن كنتم مرضى فتيمموا. لا ضرر رفع الوجوب ولا دليل على رفع الاستحباب أو على تعين التيمم في حقه، فنلتزم هنا بصحة وضوئه. يقع الكلام فيما إذا كان الضرر محرما لا على نفسه، على غيره مثلا يلحق بوضوئه هذا ضرر محرم على أحد المؤمنين، فلو خالف وتوضأ هل يحكم ببطلان وضوئه أم لا؟ تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.